قراب الفحل، هذا يقتضي يعني معناه أنه ما يجوز أن يبيع ماء الفحل للقاح الأنثى. في الحقيقة إن الذي يرد عليه العقد هو إنزاء الفحل. بعض الفقهاء يقول لأن هذا مجهول، بعضهم يقول لأن هذا ليس إلى البائع، بعضهم يقول لأن هذا فيه يعني شيء من الدناءة كونه يبيع إنزاء الفحل أو ماء الفحل. فالأمر يعني إما أن يقال إن هذا يتضمن تحريم هذه المنفعة، فلا يجوز مثلا أخذ العوض عن ضراب الفحل بحيث يقول كل مرة بكذا، ويدخل فيه أن يستأجر الفحل لهذا الغرض، يستأجر الفحل للضراب، حيث يستأجره مدة للضراب. للفقهاء فيها عندهم تفاصيل، ولكن الذي يظهر لي أن هذان الحديثان يدلان على تحريم ضراب الفحل، سواء كان العقد على كل مرة بكذا أو باستئجار الفحل أيام معلومة، فإن هذا هو معنى استئجاره للضراب، أو هو معنى بيع ضراب الفحل وعسب الفحل، فهو مما ينبغي بذله يعني معروفا، ينبغي بذله معروفا، كما كان الناس يفعلون هذا، يأتون بالأنثى من البقر أو يأتون بالفحل إلى القطيع من الغنم، ويحصل ما يحصل في أوقات معلومة لإنزال الفحول على الإناث، لها أوقات عند أصحاب المواشي. نعم، عطنا المسألتين، يا مسألة بيع أمهات الأولاد وش قال عليها؟
قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي، وقال رفعه بعض الرواة فوهم. وقال الدارقطني: الصحيح وقفه على عمر. ومثله قال عبد الحق قال صاحب الإلمام: المعروف فيه الوقف.
أنا نريد بس الفقه يعني تخريج.
والذي رفعه ثقة. وفي الباب آثار عن الصحابة. وقد أخرج الحاكم وابن عساكر وابن المنذر عن بريدة قال: كنت جالسا عند عمر إذ سمع صائحة فقال: يا يرفع، انظر ما هذا الصوت. فنظر ثم جاء فقال: جارية من قريش تباع أمها. فقال عمر: ادعوا لي المهاجرين والأنصار. فلم يمكث ساعة حتى امتلأت الدار والحجرة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فهل كان فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم القطيعة؟ هل كان فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم القطيعة؟ قالوا: لا. قال: فإنها قد أصبحت فيكم فاشية. ثم قرأ: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ثم قال: وأي قطيعة أقطع من أن تباع أم امرئ منكم وقد أوسع الله لكم؟ قالوا: فاصنع ما بدا لك. فكتب إلى الآفاق ألا تباع أم حر، فإنها قطيعة وإنه لا يحل. فهذا ونحوه من الآثار والحديث دليل على أن الأمة إذا ولدت من سيدها حرم بيعها، سواء كان الولد باقيا أو لا. وإلى هذا ذهب أكثر الأمة، وادعى الإجماع على المنع من بيعها جماعة من المتأخرين. وأفرد الحافظ ابن كثير الكلام على هذه المسألة. وأفرد الحافظ ابن كثير الكلام على هذه المسألة في جزء مفرد، قال: وتلخص لي عن الشافعي فيها أربعة أقوال، وفي المسألة من حيث هي ثمانية أقوال. وقد ذهب الناصر والإمامية وداود إلى جواز بيعها لما أفاده الحديث الآتي.
بس
نعم يذكر الحديث
انتقل لهم.
نعم
ها
انتقل الحديث الثاني، ذكر الحديث حسن ليك الحديث الثاني في زيادة قوله الآتي. الآتي هذه
الآتي اللي بعد،
لكن هي باللغة هي
ها
تقول الآتي.
لا الحديث الذي بعده
حسن الله إليك. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نبيع سرارين أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدار قطني وصححه ابن حبان، وأخرجه أحمد والشافعي والبيهقي وأبو داود والحاكم، وزاد في زمن أبي بكر وفيه: فلما كان عمر نهانا فانتهينا. ورواه الحاكم من حديث أبي سعيد وإسناده ضعيف.
وزاد
وزاد الحاكم في زمن أبي بكر،
وفي زمن
نعم وفي زمن أبي بكر
نعم.
وفيه: فلما كان عمر نهانا فانتهينا. ورواه الحاكم من حديث أبي سعيد وإسناده ضعيف. قال البيهقي: ليس في شيء من الطرق أنه صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقرهم عليه.
هذا ما يكفي جوابا،
نعم
دام أنه في حياته يكفي. نعم كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيء من العزل لعنه القرآن لا يكون. نعم.
وترده رواية النسائي التي فيها: والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. واستدل القائلون بجواز بيعها أيضا بأنه صح عن علي رضي الله عنه أنه رجع عن تحريم بيعها إلى جوازه. وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني المرادي وكذا قال: سمعت عليا يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يبعن، ثم رأيت بعد ذلك أن يبعن الحديث، وهو معدود في أصح الأسانيد. وأجاب في الشرح عن هذه الأدلة بأنه يحتمل أن حديث جابر كان في أول الأمر، وأنما ذكر ناسخ، وأيضا فإنه راجع إلى التقرير، وما ذكر قول، وعند التعارض القول أرجح.
وين القول؟ بس وين القول من النبي عليه الصلاة والسلام؟
نعم. قلت: ولا يخفى ضعف هذا الجواب، لأنه لا نسخ بالاحتمال، فللقائل بجواز بيعها أن يقرب الاستدلال ويقول: يحتمل أن حديث ابن عمر كان أول الأمر ثم نسخ بحديث جابر، وإن كان احتمالا بعيدا. ثم قوله: إن حديث جابر راجع إلى التقرير، وحديث ابن عمر قول، والقول أرجح عند التعارض، يقال عليه: القول لم يصح رفعه، بل صرح المصنف وغيره أن رفعه وهم. ليس في منع بيعها إلا رأي عمر رضي الله عنه لا غير، ومن شاوره من الصحابة، وليس بإجماع، فليس بحجة على أنه لو كان في المسألة نص لم احتاج عمر والصحابة إلى الرأي.
نعم.
قل أحسن الله إليك.
انتهى.
نعم. يقول البسام: جمهور العلماء أخذوا بما نهى عنه عمر واعتبروه إجماعا من الصحابة، وأيدوه بما رواه أحمد وابن ماجه والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبره. وأجابوا عن حديث جابر بأنه مجرد إقرار على فعل وقت لا يعرف بالتحديد، وتطرق إليه احتمالات كثيرة. ثم ذكر قال ابن رشد: الثابت عن عمر أنه قضى بأنها لا تباع، وأنها حرة من رأس مال سيدها إذا مات، وهو قول أكثر التابعين وجمهور فقهاء الأمصار، وحكى ابن عبد البر والإسفارينين والباجي والبغوي وغيرهم الإجماع على أنه لا يجوز بيعها ولا نقل الملك فيها.
الله المستعان. لا إله إلا الله. الرواية التي ذكرها الشارح قصة عمر فلا تحتمل أن الأمر يعني ليس على يعني الحامل له أن ذلك يؤدي إلى القطيعة، وهذا ما يترتب إلا مع وجود الولد. إذا كان لها ولد فبيعها فيه تفريق بينها وبين ولدها ويؤدي إلى القطيعة. ما هو بين دل على أن المسألة مسألة اجتهاد ورأي. نعم، فالله أعلم الصواب. نعم.
سؤالك يقول الحديث بن عمر الأخير قال وفيه وفيما قبله دليل على تحريم استئجار الفحل للضراب والأجرة حرام، وذهب جماعة من السلف إلى أنه يجوز ذلك إلا أنه يستأجره للضراب مدة معلومة أو تكون الضربات معلومة، قالوا لأن الحاجة تدعو إليه وهي منفعة مقصودة، وحمل النهي على التنزيه وهو خلاف أصله.
نعم، صواب التحريم والله أعلم. نعم.
قال البسام أنه مذهب جمهور العلماء.
ها؟
أن التحريم مذهب جمهور العلماء.
إيه بس خلاص. حسبك. نعم.
الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، متفق عليه واللفظ للبخاري.
الحمد لله. هذا الحديث تضمن النهي عن نوع من بيوع أهل الجاهلية وهو بيع حبل الحبلة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حبل الحبلة ولا عن بيع حبل الحبلة. الحبل والحمل هما معناهما واحد، وفسر بيع حبل الحبلة بتفسيرين، أحدهما ذكره الراوي وهو أن يشتري الإنسان الجزور إلى حبل الحبلة، إلى أن تنتج هذه الناقة العشراء، ثم يكبر الذي في بطنها، ثم أيضا تحبل. يعني إذا أنتجت هذه الناقة العشراء ثم هذا الذي نتج كذلك ينتج مرة أخرى حبل الحبلة، حمل الحمل. وعلى هذا فالتحريم للجهالة لجهالة الأجل، أجل مجهول. هذا الذي في بطن هذه الناقة يمكن ألا تنتج، يمكن يسقط ويمكن أنه ينتج ولكن لا تعبل. هذا النتاج لا يمرس سن الحبل، فيبقى الأجل مجهولا، وهذا يؤدي إلى الغرض الظاهر. غرض هذا من بيع الغرض. وفسر بأنه حبل الحبلة يعني أن يبيع حمل الحمل، يقول بعتك ما يحمله ما في بطن هذه الناقة، وذلك بأن تلد الناقة ثم يكبر الفصيل ثم يحبل. والببيع هو ذلك الحبل الثاني. وهذا أيضا غرض، لأنه لا يدرى هل يتحقق، هل يوجد أو لا يوجد، ثم ما حاله. والحبل نفسه في شريعة الإسلام ما يجوز بيعه، لا يجوز بيع الحبل، الحمل في البطن، الحمل في البطن. وكل من التفسيرين حق وصحيح، وكلاهما يندرج في بيع الغرر. نعم.
صلى الله عليه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، متفق عليه. ونهى عن هبته، متفق عليه.
فيه في هذا الحديث النهي عن نوع من البيوع، وهو بيع الولاء. الولاء الذي هو العلاقة بين المعتق والمعتق، الذي هو أحد أسباب الإرث، السبب الذي يرث به المعتق من عتيقه. هذه العلاقة لا يجوز بيعها كالنسب. ما يمكن يتنازل المعتق، يقول أتنازل عن ولائي لفلان لعتيقي. فالولاء لمن أعتق، وليس لمن أعتق أن يتنازل عنه لأحد، لا ببيع ولا غيره. فالولاء لا يباع ولا يوهب. في هذا الحديث نهى رسول الله عن بيع الولاء وهبته، نهى عن بيعه وعن هبته. فهو كالنسب، لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث. أظن في الحديث ولا يورث. فالولاء للمعتق ولعصبته. لا إله. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة، رواه مسلم.
هذا الحديث فيه النهي عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة. أما بيع الغرر فهو كل بيع يتضمن جهالة، تضمن الجهالة، جهالة بعين المبيع، الجهالة بصفة المبيع، الجهل بصفة المبيع، الجهل بالأجل، إلى غير ذلك من وجوه الغرر. الغرر الجالب للضرر، بيع تضمن مخاطرة، يتضمن المخاطرة مغامرة. كذلك مثل بيع المعجوز عن تسليمه، كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء والمغصوب والآبق والشارد وما أشبه ذلك. وقول بيع الحصات هو في الحقيقة إن كان الرسول ذكرهما جميعا فعطف البيع الحصات على بيع الغرر من عطف العام على الخاص، وإن كان الراوي جمع بينهما فهذا لا إشكال فيه. يعني نهى رسول الله عن بيع الغرر ونهى عن بيع الحصات، يمكن أن فالراوي هو الذي جمع بينهما، أما فلا ندري كيف كانت صيغة النهي، بل هو يروي لنا المعنى، يروي النهي بالمعنى نهى. يمكن إياكم وبيع الغرر، أو إني أنهاكم عن بيع الغرر، أو احذروا بيع الغرر وبيع الحصات. وبيع الحصات فسر أيضا، فسر بقول الرجل يريد يبيع مساحة، يقول أرمي، أو أنت يا مشتري يا من تريد الشيء ارمي بهذه الحصات، وحيث انتهت بعتك بكذا. ما شاء الله، وش التحديد هذا ذي غرض عظيم، إما على البائع وإما على المشتري. إن كانت يعني الحالة قوية هذا مما ينفع من
المشتري،
وإن كان لا والله الساعد ضعيف من قريبة فهذا فيه ضرر على المشتري وينتفع به البائع، ففيه غرض، احتمل الغرض على كل من البائع والمشتري. وفسر بأن يقول الرجل هذه الحصات، أي ثوب وقعت عليه هذه الحصات فهو لك بكذا، شختك بختك يقولون، وهو من نوع بيع اليا نصيب، هذا قمار، من نوع القمار. الله حسبك
صلى الله عليه
ناصر. نعم.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. رواه مسلم.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. فيها النهي عن بيع للمشتري لما اشتراه من الطعام حتى يكتاله، بمعنى حتى يستوفيه من بائعه، لأن اكتياله هو قبض له. فإذا اشترى الرجل من آخر طعام من برز أو أرز أو ذرة أو ما أشبه ذلك، أو شعير أو زبيب، فليس له أن يبيعه حتى يستوفيه، أي حتى يقبضه، وقبضه بكيل، بأن يكيله يميزه، يقول هذا قد يكون مثلا يشتري 10 آصع أو 20 صاع، أو يشتري هذه الصبرة كل صاع بكذا، فيحصل قبض ما بيع بكيل كما يقول الفقهاء، يحصل قبض ما بيع بكيل بكيله، وما بيع بوزن بوزنه. يعني فليس للمشتري التصرف، ليس له التصرف فيه حتى يقبضه، أما قبل أن يستوفي قبل أن يكيله فهو يعني معناه أنه من ضمان البائع إذ لم يقبضه المشتري، فإذا اكتاله قبضه، فجاز له التصرف فيه بالبيع وغيره، وصار من ضمانه، لو ترف عليه. نعم. بعده
صلى الله عليه وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان ولأبي داود: من باع بيعتين فله أو كسهما أو الربا.
من باع بيعتين بس أو في
من باع بيعتين في بيعة
في بيعة
فله أو كسهما أو الربا.
الشيخ صلى اشتريت طعاما كيلا، هل أبيعه بالكيل الأول أو لابد أكيله ثم أبيع مرة ثانية؟ يعني ما في الكيل الأول في حال الشراء؟
لا، تبيعه إذا لم يكله المشتري الآخر، إذا لم لابد من كيله
في البيع والشراء.
إذا بعت فكيل، وإذا ابتعت فاكتل، إلا ما بيع جزافا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. في اللفظ الآخر: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسوما أو الربا. فيه النهي عن بيعتين في بيعة. اختلف العلماء في تفسير بيعتين في بيعة، فقيل أن يشترط في البيع بيعا آخر، أن يشترط في البيع عقد آخر من بيع أو إجارة أو نحوه، كان يقول بعتك كذا على أن تبيعني كذا، فشرط عقدا في عقد، بعتك هذه السيارة على أن تبيعني دارك، أو بعتك هذه السيارة بكذا على أن تبيعني سيارتك بكذا، هكذا فسره بعضهم، وهذا هو التفسير المشهور عند الحنابلة، وقالوا إن هذا من الشروط التي يفسد بها العقد، يبطل بها العقد الأول، لأنه بيع منهي عنه والنهي يقتضي الفساد. وفسر بمسألة العينة، وهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بثمن نسيئة، ثم يشتريها بدون ما باعها به نسيئة، ثم يشتريها نقدا بدون ما باعها به نسيئة. قالوا فهذا هو معنى بيع بيعتين في بيعة، فإن كان ذلك شرطا فهو حرام وباطل بالاتفاق، وإن لم يكن عن تواطؤ ففيه خلاف، والراجح هو المنع، لأن ذلك وسيلة إلى بيع دراهم بدراهم نسيئة، فيمنع سدا للذريعة، فإذا باع سلعة بثمن مؤجل فلا يشتريها، لأنه لا المحتال يعني لا يعجزه أن يقول إن هذا لم يكن عن تواطؤ، التواطؤ يكون أمر خفي. وفسر بمعنى ثالث وهو المشار إليه في الرواية الثانية، وهو أن يقول بعتك هذه السلعة بثمن نقدا بعشرة ونسيئة بخمسة عشر، ويفترقان من غير جزم بأحد الأمرين، فقد باع بيعتين في بيعة، باع بنقد وباع بنسيئة في بيعة واحدة. قال فله أوكسهما أو الربا، أوكسهما أقلهما، يعني إذا فعل ذلك فله الأقل، ولو قال المشتري أنا اشتريتها نسيئة بخمسة عشر فلا يستحق عليه إلا 12 إلا 10، ولا شك أن هذا النوع من البيوع فيه تردد، لا بد أن يكون الثمن معلوم، وأن يكون الثمن وأن يكون أيضا يجب العلم يعني بصفة القضاء، هل يكون الثمن حالا أو مؤجلا، وفي هذا البيع تردد، البيع يجب أن تكون العقود يعني ليس فيها يعني مدعاة للإشكال والخصام والاختلاف. يجب أن يحسم الأمر من أوله. فإذا باعه على هذا الوجه لم يصح لعدم يعني البت بنوع البيع. هل البيع بحال بثمن الحال أو بثمن مؤجل؟ معلوم أن الثمن المؤجل لابد أن يكون أكثر من الثمن الحال، ففيه تردد من حيث الحل والتأجيل ومن حيث المقدار، مقدار الثمن. والله أعلم بالصواب. نعم. الحديث الثالث إيش؟
صلى الله عليكم.
أصبر.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيعه، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة. صححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن شرط وبيع. ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب.
كيف عليه هذا؟ فقرأ الشرح الحديث الأول والثاني. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعنه أي أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. رواه مسلم. وقد ورد في الطعام أنه لا يبيعه من اشتراه حتى يستوفيه من حديث جماعة من الصحابة. وورد في أعم من الطعام حديث حكيم بن حزام عند أحمد قال: قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. وأخرج
الطبراني: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه
حتى تقبضه.
حتى تقبضه. نعم.
وأخرج الدارقطني وأبو داود من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وأخرجه السبعة إلا الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. فدلت الأحاديث أنه لا يجوز بيع أي سلعة شريت إلا بعد قبض البائع لها واستيفائها. إلا بعد قبض البائع لها واستيفائها. وذهب قوم إلى
قبض البائع الثاني
المشتري،
أو القبض البائع باعتبار الثاني. إلا بعد قبض أسكل
البائع لها واستيفاء.
لا أسكل.
فدلت الأحاديث أنه لا يجوز بيع أي سلعة شريت إلا بعد قبض البائع لها واستيفائها.
الله، هذا التعبير المشتري المناسب المشتري معس. يعني له بس المناسب المشتري إلا بعد قبض المشتري لها واستيفائه لها. نعم.
وذهب قوم إلى أنه يختص هذا الحكم بالطعام لا غيره من المبيعات. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يختص ذلك بالمنقول دون غيره لحديث زيد بن ثابت فإنه في السلع. والجواب أن ذكر حكم الخاص لا يخص به العام. وحديث حكيم عام فالعمل عليه، وإليه ذهب الجمهور، وأنه لا يجوز البيع للمشتري قبل القبض مطلقا، وهو الذي دل له حديث حكيم واستنبطه ابن عباس. فائدة: أخرج الدارقطني من حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. ونحوه للبزار من حديث أبي هريرة بإسناد حسن. فدل على أنه إذا اشترى الشيء مكايلة وقبضه ثم باعه لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيل.
السؤال. نعم.
لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانيا، وبذلك قال الجمهور. وقال عطاء يجوز بيعه بالكيل الأول وكأنه لم يبلغه الحديث. ولعل علة الأمر بالكيل ثانيا لتحقق ما يجوز من النقص بإعادة الكيل بإذهاب الخداع. وحديث الصاعين دليل على أنه لا يجوز بيع الخراف
بيع
الجزاف.
نعم.
وحديث الصاعين دليل على أنه لا يجوز بيع الجزاف، إلا أن في حديث ابن عمر أنهم كانوا يبتعون الطعام جزافا، ولفظه كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله. أخرجه الجماعة إلا الترمذي. قال ابن قدامة يجوز بيع الصبرة جزافا، لا نعلم فيه خلافا. وإذا ثبت جواز بيع الجزاف حمل حديث الصاعين على أن المراد أنه إذا اشترى الطعام كيلا وأريد بيعه فلا بد من إعادة كيله للمشتري. وعنه قال نهى رسول الله، وعنه أي أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان. ولأبي داود من حديث أبي هريرة من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. قال الشافعي له تأويلان، أحدهما أن يقول بعتك بألفين نسيئة وبألف نقدا،
هذا اللي موجب الرواية الثانية،
فأيهما شئت أخذت به، وهذا بيع فاسد لأنه إبهام وتعليق. والثاني
لأنه
إبهام وتعليق.
إبهام يعني الثمن
إهام، الظاهر الظاهر خطأ عندي إهام،
لا كان إبهام أزين
إبهام،
لعلها أفضل إبهام لأنه غير محدد. عندك إبهام صح
سليك.
نعم.
لأنه إبهام وتعليق. والثاني أن يقول بعتك عبدي على أن تبيعني فرسك انتهى. وعلة النهي عن الأول، وعلة النهي على الأول عدم استقرار الثمن ولزوم الربا.
عدم استقرار الثمن من حيث المقدار ومن حيث الحلول والتأجيل. نعم.
ولزوم الربا عند من يمنع بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء. وعلى الثاني لتعليقه بشرط مستقبل يجوز وقوعه وعدم وقوعه فلم يستقر الملك. وقوله فله أو كسهما أو الربا يعني أنه إذا فعل ذلك فهو لا يخلو عن أحد الأمرين، إما الأوكس الذي هو أخذ الأقل أو الربا، وهذا مما يؤيد التفسير الأول. انتهى. قل بسام. أما ابن القيم فيقول البيعتان في بيعة أن يبيع السلعة بمئة مؤجلة ثم يشتريها منه بثمانين حالة. قال في آخر حديث قال فلا محيد له عن أوكس الثمانين أو الربا، ولا يحتمل الحديث غير هذا المعنى.
الله المستعان الله المستعان. طيب حسبك.
شخص ولك رجل باع سيارة مؤجل بستين ألف،
باع بثمن مؤجل ستين ألف،
وذهب المشتري سيارة، وبعد يوم قابله في ساحة السيارات لا يعلم أنه يبيعها،
لا يشتريها، هذا هو الماء لا يشتريها، لأن هذا ما أقول ما دعات للاحتيال،
ليس بينهم اتفاق ولا شيء،
لا صار بينهم اتفاق، هذا ما في كلام، قلت لك لا خلاف فيه تحريم قطعا، لأن خداع واحتيال صارف. نعم نعم يا يوسف. ماذا من سؤالك؟ ارفع صوتك. زيادة ايش هي؟ حيازة. حيازة السلع ايش فيها؟ والله إذا عندي إن السيارة إذا طلعت أوراقها يعني استمارة حصل القبض التام انتهت علاقة البائع بها أبدا. أما إذا لم تحول باسمك السيارة فلا طريق للتصرف فيها إلا أن تأخذها وتروح بها.